السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستكمل في النوع الثالث عشر. هذا النوع الشاذ، والنوع المنكر بعده، وهو أيضا قريب منه جدا. ذكر المصنف أول ما ذكر في النوع الشاذ ثلاثة معاني، وذكر من قال بها من الأئمة. أولها تعريف الشافعي للشاذ. الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فمعنى كلام الشافعي أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، تمام؟ هذا المعنى عن الشافعي مشهور، وتسمية هذا النوع من الحديث شاذا لا إشكال فيه. لكن في قول الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا محل إشكال، لأنه حصر الشاذ بما ذكر، ونفى الشاذ أن يكون رواية الثقة ما لم يروي غيره. قال بعضهم، عندي تعليق للشيخ طارق عوض الله في هذا الباب، أن هذا الشافعي قاله في سبيل المناظرة والكلام، ليس نفيا على الإطلاق. وعلى كل حال، حتى لو كان نفيا على الإطلاق فهو يحكي رأيه هو رحمه الله، وإلا غيره يخالفه. المهم أن تعريف الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه تعريف صحيح، تمام. وطبعا تسليم هذا التعريف يرجع بنا للتفريعات اللي ذكرها المصنف بعد المعضل، لما ذكر زيادة الثقة، وسيأتينا إن شاء الله مبحث زيادة الثقة، يربك على المصنف رحمه الله أيضا هذا الموضوع، لأن هذا الكلام مطلق، فمعناه أن الثقة إذا رفع حديثا يوقفه الناس فروايته شاذة. هذا صحيح، هذا صحيح. إذا سلم هذا، كيف هناك لم يسلم وحكى رأي الخطيب ومال إليه من أن الحكم للثقة إذا زاد؟ وسيأتي نزيد الكلام على هذه المسألة. ما يهم هذا، الذي يهم أن المعنى الذي ذكره الشافعي هنا من معنى الشاذ معنى صحيح، لكن هناك معاني أخرى للشاذ. ذكر المعنى الثاني عن الخليلي. الخليلي له كتاب الإرشاد المطبوع منها المنتقب من الإرشاد، يقول: والخليلي الآن لا يحكي رأيه، بينما الشافعي يحكي رأيه، والخليلي يحكي رأي حفاظ الحديث. طبعا الخليلي متأخر بالنسبة للشافعي. يقول: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، تمام، فما كان من عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن الخليلي يحكي عن حفاظ الحديث معنى الشاذ، وهنا ما في مخالفة، هذا شيء لا يدخل فيه الإمام الحافظ المتقن، لا هو أقل، لكن الشيوخ يختلفون، فمنهم ثقات داخلون في جملة الثقات ومنهم دون ذلك. فلما قال يشذ قنون أثبات حفاظ أئمة، هؤلاء ليس الكلام عليهم. وإذا فهمنا هذا، يجي الآن اعتراض ابن الصلاح والجواب عليه. لكن الشيوخ فيهم ثقات، فيهم ثقات، مثلا عبد الرزاق ولا مقام الشافعي في الحفظ والإتقان ولا في المعرفة. ولذا يحيى بن معين يرفض أن يسمع من عبد الرزاق ولا حديث واحد من الكتاب، يقول اسمع مني حديثا واحدا، قال ولا واحدا لا أسمع منك إلا من كتابك. بينما غير عبد الرزاق أثبات المعتمد. فالآن الخليلي يقول يشد به شيخ، فإن كان هذا الشيخ ثقة فالآن يتوقف فيه ولا يحتج به للشذوذ، وإن كان غير ثقة فهو منكر شاذ مجزوم برده ولا يقبل. يقول فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، خلاص ما يلتفت إليه، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به وهو الشاذ. وبهذا المعنى الجديد صار الشاذ باسم ثاني غير المخالفة، وصار الشاذ معنى قائم بنفسه وهو تفرد من لا يعتمد عليه. فإن كان هذا المتفرد في عموم الثقات فحديثه شاذ، وإن كان دون الثقات فحديثه متروك أقل من الشاذ. تمام. طيب هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ذكره الحاكم يقول، الحاكم يذكره في علوم الحديث، والحاكم له كلام في علوم الحديث وله كلام في المدخل، كل كلام نفيس خلاف صنيعه وكلامه في المستدرك. ويقول الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، ثقة ليس إماما ثبتا متقنا لكنه من عموم الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. كلامه قريب من كلام الخليلي أو لا؟ ها، يشد به شيخ ثقة أو غير ثقة، وهذا ثقة من الثقات. والخليلي يقول يشد به ثقة شيخ ثقة أو غير ثقة. لا ندخل هنا الحفاظ المتقنين، ما يرد هنا مكانهم الزهري وأمثاله، إنما هو في عموم الثقات. فإذا روى ثقة من الثقات حديثا ليس له أصل بمتابع فهو شاذ، فهو شاذ. هذا كلام الحاكم وكلام الخليلي. الحاكم ذكر ابن الصلاح قال وذكر عن الحاكم أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. شروط الصحيح اللي مرت معنا الخمسة لما تكلمنا عليها، الشروط الثبوتية الثلاث هذه ما أحتاج، كل اللي يعرفها الكل يفهمها، لكن الشروط السلبية النفي ألا يكون شاذا ولا مر هناك الكلام بالفرق بين الشاذ والمعلل. ذكرنا أنه إذا قلنا إن الشاذ على معنى الشافعي صار عطف المعلل على الشاذ من عطف العام على الخاص، ويكون حقيقة الأمر شروط الحديث كم؟ الصحيح أربعة. وإذا قلنا لا الشاذ على ما ذكر الخليلي والحاكم هنا يكون الشاذ قسم قائم برأسه، يكون الشاذ قسما قائما برأسه والمعلل قسما قائما برأسه، وتكون الشروط خمسة شروط، ولا يكون من عطف العام على الخاص بل من عطف القسيم على قسيمه، فهذا قسم وهذا قسم. والفرق بينهما أن المعلل مبناه على الاختلاف والشاذ مبناه على التفرد، فنعرف الشذوذ بتفرد من لا يقبل تفرده، ونعرف المعلول أو المعلل بالاختلاف الواقع في الإسناد. هذا كلام الحاكم، كلام قوي ومتين جدا. وإن كان اسم العلة بالمعنى العام يشمل كل سبب ضعف الحديث فيه ولو كمل الشروط الأولى، ضعف الراوي أو عدم الاتصال أو نحو ذلك، لكن العلة لها معنى عام ولا معنى خاص. الكلام على المعنى الخاص الذي هو حديث، وسيأتينا إن شاء الله المعلل، حديث ظاهر إسناده الصحة اطلع بعد التفتيش على قادح فيه، القادح فيه مبنى على الاختلاف. فحديث موصول لما جمعنا الطرق وجدنا الأثبات يرسلونه، والمحفوظ ما هو؟ المرسل. إذن الموصول معلول، معلول بالاختلاف، فصار الموصول شاذا على معنى الشافعي اللي هو المعلول هنا، بينما الشاذ على المعنى الخليل عند الخليلي هنا والحاكم هو التفرد، وهذا المعنى ظاهر. فليس كل راو يكون فيه من الضبط والإتقان ما يحتمل تفرده. طبعا هذا بدهي يا إخوان، عقلا ترى بدهي، ومن حيث الواقع الرواة يختلفون. فالزهري بحفظه وإتقانه وضبطه وإمامته هل يقاس بعموم الثقات؟ لا. الزهري لما روى حديث عائشة في قصة الإفك عن 4 من التابعين، قصة طويلة، يقول وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، ثم لما بعضه على بعض وحدث به بمساق واحد، ويعرف كل كلمة من اللي قالها، ضابط متقن إمام يتفرد بأشياء. هل نقيسه بكل من سميناه ثقة من الرواة الذين بعضهم اعتماده على ما في كتابه أصلا لا على حفظه وضبطه وإتقانه؟ ما يمكن، وليس من العدل أصلا أن يكون المقياس بهذه الصورة رحمة الله عليهم جميعا. الحاصل أن هذا المعنى الذي ذكره الحاكم والذي ذكره الخليلي متقارب ومفاده معنى واحد في الجملة، وهو أن الثقات أن الثقات يختلفون، فمنهم الأئمة المتقنون هؤلاء ليس الكلام على رواياتهم، ومنهم دون ذلك، فمن شذ منهم بحديث ليس له أصل بمتابع فإنه يكون غير مقبول. طيب الآن بالصلاح ما رضي هذا الكلام. ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا له تعليق على هذا، يقول الحاصل من كلامهم أن الخليل يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم. طبعا هذا كلام ابن حجر، هذا كلام غير مسلم. الشاذ الخليلي ما يقول الشاذ منه صحيح وضعيف، الخليلي يتكلم عن الشاذ المردود، والفرد المطلق منه ما هو شاذ ومنه ما هو صحيح. ولكن ابن حجر لما أراد أن يستلزم قبول أفراد الثقات جاء بهذا الكلام، وهذا كلام متعقد. قال وأخص من كلام الحاكم أنه يقول إنه تفرد الثقة، فيخرج التفرد غير الثقة ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وهذا أيضا غير مسلم قريب من المعزم. يقول خاص من كلام الشافعي، ثم ذكر يقول ابن حجر لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف؟ قد قدمت تنبيه عليه في كلام ابن حجر متعقب في هذا. طيب نرجع لكلام ابن الصلاح ثم نرجع لكلام ابن حجر. يقول ابن الصلاح أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، ماشي لا إشكال، وإن كان الحاكم نفسه له كلام هناك يناقض هذا أو لا. فمن قرر أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا سواء في الوصل أو في في الرافع أو في غيره هذا يناقضه، لأنها قد تكون يكون ما حكم عليه بالقبول هو شاذ على مقتضى كلام الشافعي، لكن ماشي. يقول وما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد بالعدل الحافظ. ثم ذكر ابن الصلاح أمثلة لأحاديث غرائب، والأمثلة صحيحة هو في الصحيح، فذكر حديث الأعمال بالنيات، وذكر حديث عبد الله بن دينار في بيع البلاء الولاء وهيبته، وذكر حديث مالك في عن الزهري دخل مكة على رأسه المغفر، وذكر أمثال ذلك من الشبهات. حتى بدون أمثلة لدينا أحاديث غرائب كثيرة، هو من غرائب الصحيحين. أول حديث البخاري غريب، وآخر حديث البخاري غريب، والخليلي والحاكم لم يقولا بأن كل إسناد تفرد به ثقة من الثقات فهو شاذ. تمام، هذا أولا. ثانيا أيضا هما لا يجعلان الثقات على طبقة واحدة. الخليلي نص على أنه شيخ، والشيخ يخالف الثقة الثبت، ولكن الشيوخ منهم ثقات ومنهم غير، لكن الشيوخ درجة أقل. والحاكم ينص على أنه ليس له أصل بمتابع، والمتابعة بابها واسع. والأمثلة المذكورة كلها لا ينطبق عليها تعريف الشاذ، فما انفرد به مالك عن الزهري عن أنس هذه سلاسل ذهب وليست حديث شيوخ. حديث المغفر وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنها عن بيع الولاء وعن وهيبته أيضا من هذا الباب، ومع ذلك هذا الحديث وهو في الصحيحين كان شعبة يستحلف عبد الله بن دينار عليه ويتوثق منه توثقا شديدا، لأن مثل هذا هو المظنة. والحديث فيه كلام من جهة ثانية، لكن لا يعني هذا، إنما الكلام أن التفرد مظنة الشذوذ، وليس معناه أن كل فرد بالضرورة سيكون شاذا. فحتى أحاديث الثقات الذين هم ليسوا حفاظا متقنين لا يعني أنها كلها شاذة، لا، بل فيها الصحيح المقبول، ولكن منها الشاذ الذي ليس له أصل متابع، وهذا يختلف حسب الموازين. ولذا رد الحديث بالشذوذ أعمق وأدق من رد الحديث بالعلة. والذين حكموا على الأحاديث بالشذوذ أقل من الذين ينظرون في العلل في الأئمة، لأن النظر في الشذوذ باب واسع يتطلب من الناظر عمقا إسناديا ومتنيا مع سعة الحفظ، فهو مطلع بتوسع يعرف أن هذا المعنى ليس له أصل بمتابع، لأن الأصل بالمتابع قد لا يلزم أن يكون مرفوعا. فحديث الأعمال بالنيات له أصول كثيرة من القرآن والسنة دالة على معناه، دالة على نفس المعنى الذي جاء في هذا الحديث الفرد، فهو ليس معنى شاذا. ولذا أطبق الأئمة على قبولي هذا الحديث وتصحيحه، ليس معنى شاذا هذا، وإن كان إسناده فردا. فليس كل إسناد فرد مردود، ولكن الشاذ هو ما يتفرد به راو حيث لا يقبل تفرده، فما لم يقبل منه ويعل بالشذوذ يكون من هذا القبيل. كيف؟ متى يعل بالشذوذ؟ إذا لم يكن له أصل بمتابع، كما في عبارة الحاكم. والخليل يقول يشد به شيخ، يشد به يعني ما أحد وافقه عليه، فيكون من هذا القبيل، هذا هو الشاذ. فعلم بهذا أن اعتراض ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالأحاديث الأفراد التي ذكرها مجاب عنه، وليس محل إشكال في هذا الجانب. ابن حجر رحمه الله تعالى أورد بعض الإشكالات على كلام ابن الصلاح وعلى الكلام هذا، وهي مبنية على ترجيحه، وهذا من المهم. يقول ابن حجر: وعلى المصنف إشكال أشد منه، وذلك أنه يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا كما تقدم، ويختار في تفسير الشاذ الذي أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه، ويقول إنه لو تعرض الوصل والرسال قدم الوصل مطلقا، سواء كان روى الرسال أكثر أقل، وإذا كان راوي الرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا، فكيف يحكم له بالصحة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا؟ هذا الإشكال ذكرته قبل قليل، هذا هو فعلا، هذا الإشكال متوجه لي ابن الصلاح. ابن الصلاح يحصر الشاذ بأي شيء؟ هو يعترض على كلام الخليلي وكلام الحاكم، ويجعل الشاذ على، هو يعترض على كلام الخليلي والحاكم على إطلاقه، وإن كان بعد ذلك سيوجه كلامهما، لكن كلام الشافعي يسلمه. طيب سلمت كلام الشافعي، أنت قررت قبل ذلك أن الوصل زيادة من ثقة مقبولة، هذا تناقض الصحيح. طيب وش الجواب عنه؟ طبعا الجواب عنه بالنسبة عندي أنا أنه هذا فعلا مما يستدرك على ابن الصلاح رحمه الله، وهو مضطرب في تقرير موقفه في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة. لكن ابن حجر يقول ويمكن الجواب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل والإرسال، فلعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح، لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء، بل نقل عن ما عند المحدثين. طبعا هذا الجواب المقصود منه إخراج ابن الصلاح من التناقض فقط، ليس المقصود بأن هذا القول صحيح وهذا القول. طيب وإخراج ابن الصلاح من التناقض ما هي قضية ذات بال في هذا الموضع؟ والإشكال قائم على كل حال على كلام ابن الصلاح، حتى لو فرضنا كلام ابن حجر هنا، لأنه يصير خلط بين أمرين. والحقيقة أن ابن الصلاح خلط بين توجهين في هذا الباب فوقع له الإرباك، فهو يقرر شيء مما قرره الأصوليون عند اختلاف الوصل والإرسال، ثم يجي ويعرف الشاذ بتعريف الشافعي. طبعا تعريف الشافعي حتى على قواعد الأصوليين ما يمشي، مع أنه إمام الأصوليين رحمه الله هو صاحب الرسالة، لكن ما يمشي عندهم هذا، وكلام الشافعي الذي أكبر كلمة يقولها تقال في هذا الباب أن أول من كتب في الأصول هو الشافعي رحمه الله، لكن تعريفه للشاذ هنا لا يستقيم على طريقة من يقول إنه إذا اختلف الوصل والإرسال بين الثقة، اختلف الثقات في الوصل والإرسال فالوصل مقدم لأنه زيادة، هذا كلام الشافعي ما يستقيم عنده بهذا رحمه الله. على كل حال ما يهم الجواب عن هذا ولا الإشكال عليه. وهنا كلام آخر في الكلام على بعض الأحاديث ليس بالضروري أجل الوقت. بعد ذلك طبعا ابن حجر بعد كلام طويل يقول قلت وهذا الحديث خرج البخاري في صحيح من هذا الوجه والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ومش حتى التسمية. ابن حجر يلتزم أن الحاكم يصحح، أن الحاكم يجعل الحديث الشاذ على قسمين صحيح وضعيف. ليش؟ لأنه ليكون الفرد على قسمين مقبول ومردود، تمام؟ فيقول خلاص كل فرد نسميه شاذا لكن لا يمنع من الصحة. هذا الكلام غير محرر أبدا، لا الخليلي ولا الحاكم. لا يكون الشاذ صحيحا، الشذوذ مضاد للصحة في الأصل، لكن التفرد منه ما هو شاذ ومنه ما هو مقبول. طيب ويجينا بباب النكارة، سيأتي في النكارة أيضا أن النكارة قد يطلق على الأئمة يريدون بها التفرد. لا، النكارة نكارة، لكن إيش اللي جاء بهذه الإشكالات؟ هو أن هناك أشياء حكم عليها بالنكارة، وهناك رواة وصفوا بأنهم يروون المناكير، يعني لهم إفرادات. وأشكل هذا على ابن حجر من جهة الكلام في يعني محمد إبراهيم التيمي راوي حديثنا مع ابن ميات، لم يحدث كله له مناكير، له مناكير هو كذلك، يعني له أشياء أنكرت عليه، فأراد ابن حجر توجيه مثل هذه الكلمة، قال يعني له إفرادات، أشياء يتفرد بها. طيب وماذا بعد ذلك؟ ليس هذا أصل كلام، له مناكير يعني له أشياء ينفرد بها منكرة، لكن حديث الأعمال بالنيات ليس منها، صح انفرد به لكن ليس منكرا، له أصل بمتابع، فقد توبع على هذا المعنى وقبله الأئمة. وهذا الباب لابد فيه من موازين دقيقة، فليس كل تفرد مردود أو يكون يلتزم قبوله. طيب بعد ذلك ابن حجر يقول وبالجملة فالأليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي والله أعلم. مثل هذه العبارة من الحجر هل لها محل؟ حقيقة ما لها محل، ليكن الأليق. الكلام هو هل الأئمة يسمون هذا شاذا أو لا؟ طيب لدينا عبارات صريحة عن الأئمة منقول نقلها أئمة الحفاظ يقولون هذا، طيب إيش نسوي في هذه العبارات؟ نقول ينبغي لهم ألا يقولوا، انتهى، قالوا وانتهوا. فكلام ابن حجر هنا حقيقته يعني ليس له معنى، يعني لن نستفيد منه شيئا، لن نستفيد منه شيئا أبدا. الأليق أن نعرف الشاذ بتعريف الشافعي، طيب والتعريف الآخر تعريف الحفاظ أين نذهب به؟ هل نقبله أو نرده؟ يجب أن نقبله بلا تردد، وإذا كنا سنقبله ما معنى قول الأليق تعريف الشافعي؟ ليس له معنى. لكن هذا مثل اللي سبق ابن حجر لما يريد تحرير هذه المصطلحات بهذه الصورة، على أنني أقول بل لو نظرنا للأليق، الأليق ما ذكره الخليلي والحاكم لما سبق من أن الشاذ بمعنى بالمعنى الذي ذكره الشافعي مع أنه نسلمه ونقبله هو قسم من أي شيء؟ من المعلول، بل هو أخص أنواع المعلول، أهم أنواع المعلول الشاذ عند الشافعي، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق من صح. لو أخرجنا هذا القسم من المعلول، إيش معنى اشتراط ألا يكون الحديث معلولا؟ هذا أهم شيء فيه أو لا؟ لأن أصلا اشتراط شروط الحديث أن يكون عدلا تام الضبط الثقة يعني، فإذا كان العلة بحديث ضعيف أصلا حديث الضعيف سيسقط قبل أن نصل للشرط الخامس أو لا. فأهم شيء عندنا في نفي العلة، العلة في أحاديث الثقات، أما العلل في أحاديث الضعفاء فأمرها واضح ولا تحتاج إلى تعب، لأن أحاديث الضعفاء كلها ضعيفة، إنما الكلام على حديث الثقات. فلو أردنا أن نقول الأليق سنجعل الأليق ما ذكره الخليلي، لكن لا معنى للأليق لا في هذا ولا هذا. المهم أن نعرف أن هذا المعنى مستعمل وهذا المعنى مستعمل، وكلاهما عند الأئمة رحمه الله. ذكر قول مسلم للزهري 90 حرفا وبعض النسخ 70 حرفا، صحيح لا إشكال فيه، والزهري هو الإمام ذاك الفحل لا يرد له تفرد في مثل هذا، فما في إشكال يعني رحمه الله. يقول فهذا الذي ذكرناه وغير مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر بذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، ليس على الإطلاق التام نعم، لكن الخليلي قيده بالشيوخ والحاكم قيده بأنه ليس له أصل بمتابع، فما أطلقاه إطلاقا تاما. لكن نأتي للتفصيل الذي ذكره ابن الصلاح قد يكون مستقيما. طيب هو الآن يقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرض به شاذا مردودا. هذا تعرف من؟ الشافعي أو لا؟ فانفراده الآن ليس انفراده بأصل الحديث كله، إنما انفراده بأي شيء؟ بزيادة، يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق من هؤلاء. الانفراد هنا ليس انفراد بأصل، لأن الانفراد بأصل تام هذا باب ثاني. الآن الكلام كله على أن الثقة خالف من هو أوثق منه، أما لو كان هذا حديث وهذا حديث ليس بينهما أي ارتباط لم نقل أن هذا خالف من هو أوثق منه، هذا باب وهذا باب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله زيادة. طيب هذا معنى الشافعي، سلمنا أنه مردود ولا في إشكال، لكن الحاكم إذا ابن الصلاح إذا سلم هذا تسليما تاما يقع في الإشكال الذي ذكره عنه ابن حجر قبل قليل، وأنه عنده نوع تناقض، وسيأتي مزيد له إن شاء الله في زيادة الثقة. طيب القسم الثاني يقول وإن لم يكن فيه مخالفة، إذا ما الذي فيه؟ تفرد فقط. يقول وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق في الأمثلة. هذا سلمناه. ويكون مقصود بالعدل الحافظ هنا الثقة المتقن، مالك، الزهري، شعبة، الثوري، بن عيينة، مثل هؤلاء. إذا كنا نمشي مع هؤلاء سلمنا، تمام. وأصلا الخليلي ما ذكر هؤلاء، لا يتكلم عن من؟ الشيوخ. والحاكم يتكلم عن مطلق الثقات ولا يتكلم عن الحفاظ الأثبات، وهذا في الحفاظ الأثبات. طيب، يقول: وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، يقول: كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. طبعا كلام الحاكم، عفوا، كلام ابن الصلاح هنا فيه مرونة، يعني صعب نضبطه جدا، لأنه قد يقول قائل إنه عموم الثقات أدخلهم الحاكم بالأول، وقد يقول قائل لا، هم يدخلون باللي بعده. في شيء من ال، يعني لو تناقشنا فيه يكون بيننا مشحة فيه. لو نجيب أفراد الرواة وننزلهم على كلام ابن الصلاح هنا سنختلف في هذا، لأنه كلام ليس محرر الأوصاف في الرواة، إنما هو ذكر الحفاظ الثقات، يقول حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه. طيب لو نقول مثلا هل عبد الرزاق يكون حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه ولا لا؟ يجي الكلام، لكن هو الأقل. طيب وش يكون؟ يقول مزحزح له عن حيز الصحيح. إذن ما ينفرد به من دون المتقنين وش يكون؟ أقل من الصحيح. طيب هذا هو الشاذ الآن على كلام الخليلي أو لا؟ كلام الخليلي وكلام ابن الصلاح، عفوا، الحاكم، هذا هو الشاذ. طيب تتسلم أنه شاذ؟ أيضا ابن الصلاح لم يسلم ذلك. يقول: ثم هو بعد ذلك مراتب، دائم بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه ذلك، يكون حسن، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. كأنه قد يفهم فاهم أن ابن الصلاح يجعل الثقات كلهم داخلين في الأول، شيوخهم وأثباتهم، تمام، مع أنه ترى الشيوخ من الثقات. يعني أعطيكم مثال يبين لكم الفرق بين الثقات والشيوخ. أصحاب قتادة على ثلاث طبقات، انكار. طيب بعيد عن الثقة، هل معناه أنه ضعيف؟ ابن حجر كلامه واسع، عفوا، ابن الصلاح كلامه واسع ليس بمحرر. يقول: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الفرد المخالف، هذا معنى الشافعي، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجيبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. الكلام يمشي في الجملة لكنه غير محرر، اللي هو الثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط. هل تعني أنه ضعيف، أو تعني أنه صدوق، أو تعني أنه ليس متقنا إماما؟ إن كان يعني أنه ليس متقنا إماما خلاص انتهى، إذن هو موافق للخليلي والحاكم. إيش معنى الرد؟ فالظاهر أن ابن الصلاح يوسع القاعدة، قاعدة التفرد، ويرد تفردات من فيه ضعف ما، أو على الأقل نقول من دون الصدوق، تمام، لأنه يقول: فإن كان الفرد غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثة. وكثير من الباحثين المعاصرين على هذا النسق، فهم لا يرون أصلا التفرد مشكلة إطلاقا، وقد يتمسكون بعبارة الشافعي الأولى. أحيانا نسوي ندور في 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 حلقة، يعني نمشي عليها وننزل ثم نرجع نركب. فالآن الذين تكلموا في الرواة يحيى بن معين والأئمة كلهم وأحمد والبخاري وغيرهم، تفردات الراوي التي لا تقبل، الراوي لا يحتمل التفرد إذا تفرد، يجعلونها سببا في القدح فيه، فيقولون له مناكير، ويقولون منكر الحديث ويحطونه من الثقة إلى من دون الثقة، وقد يكذبونه، يكذبونه إذا روى حديث منكر ويقدحون فيه. طيب نحن نأخذ أحكامهم عليه، تمام، من أين أخذوها هم؟ من أحاديث الراوي، صح؟ الأحكام هذه مستمدة من أي شيء؟ من حديث الراوي، تمام؟ نأخذ الأحكام ونطبقها على حديث مرة ثانية، فيخرج حديث هذا الذي ضعف بسببه يخرج من عندنا صحيحا أو حسنا أو لا، نسوي كذا حنا تناقض. أصلا يحيى بن معين تكلم في هذا الراوي وقدح فيه علشان هذا الحديث، ثم أنت تأخذ حكمه وتخالف وتناقش ثم ترجع إلى هذا الحديث وتصححه؟ هذا إشكال كبير ما استوعبناه، لأننا نخلط بين منهجين، بين تفكير، نأخذ كلام الأئمة رحمهم الله ونسلك فيه منهجا غير منهجهم فنقع في هذا الخلط. طيب معناه ليش أنا أدرس الكلام في الراوي وأجعل كلام ابن معين له اعتبار؟ خلاص كلام ابن معين له اعتبار في الروايات، لأنه أصلا هو بناء على رده لبعض الأحاديث التي أرى أنها صحيحة، فإذا تضعيف ابن معين لا ألتفت إليه أصلا وأنتقل عنه. طبعا ما أحد يقول هذا، وهذا مبني على هذا، لأن النظر عندهم كتلة واحدة، هم يأخذون هذا الراوي بجملته برواياته وبكل شيء وصفة، ينظرون إليه نظر مسلط مع جهات متعددة، فيستفيدون من رواياته المنكرة قدحا فيه، ويستفيدون من رواياته المتقنة توثيقا له. فإذا أطلقوا أنه ثقة معناه أنهم فحصوا مروياته وجدوها مستقيمة، طبعا نصوصهم واضحة في هذا وأعمالهم، وإذا أطلقوا أنه ضعيف معناها أن استفادوا ضعفه أيضا من مروية، ليس معنى هذا أنه ما لهم إلا مروياته، لا، عندهم معطيات أخرى، لكن من أهم المعطيات مرويات هذا الراوي، فيجب أن يكون النظر مثل ما نظر رحمه الله. طبعا ابن الصلاح الآن جمع الكلام وبدأ ينظر فيه بناء على رؤيته، وقع في شيء من التناقض، على أن كلامه الأخير هذا يحتمل احتمالات متعددة، قد نرده إلى كلام الخليلي والحاكم ويجعله يمشي مع كلام الخليلي والحاكم، لكن إذا فعلنا هذا نقول إيش معنى يعني اعتراضه على كلام الخليلي والحاكم، إيش معناه؟ فالظاهر أنه لا يسلم على هذا الإطلاق، وأنه يوسع قاعدة المقبول من الحديث الفرد خلاف كلام الخليلي والحاكم، يوسع القاعدة فيقبل أفرادا كثيرا. طبعا ابن حجر في مثل هذا تأتيه عبارات فيحاول التوجيه الثاني مما سبق، حيث يجعل الشاذ على قسمين، شاذ صحيح وشاذ غير صحيح، وهذا متعقب كله. طبعا في بعض الكلام قفزته، ندخل في المعنى الرابع المنكر وهو يعني لصيق بالشاذ.
النوع الرابع عشر معرفة المنكر للحديث. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون الرقيج الحافظ أنه الحديث الذي يمتلئ به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من وجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق الرقيج ذلك ولم يفصل، ويقال لهم على التفرد بالرد أو الانحراف أو السلوك موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه عنه في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه بالشاذ، فإنه بمعناه مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلف المسلم كافرا ولا الكافر مسلم. فخالف مالك وغيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان في ضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز ان كل من رواه من اصحاب السني قال فيه عمر بن عثمان يعني بفتح العين. وذكر ان مالكا كان يشير بيده الى دار عمر بن عثمان كانه علم انهم يخالفونه وعمر جميعا ولد عثمان. غير ان هذا الحديث انما هو عن عمر بفتح العين. وحكم مسلم وغيره على مالك بالوقت فيه والله اعلم. ومثال ثاني هو الفضل الذي ليس فيه ليس هو الفضل الذي ليس في راويه قال من الثقة والإتقان ما يعتبر معه تقرب ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هاشم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك أغاظه ويقول عاشكم آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفضل به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه. غير أنه لم يبلغ مبلغا يعتبر تفرده الله أعلم.
المنكر مبدئيا التفريق بين المنكر والشاذ عند الأئمة ليس بالضرورة، بمعنى أن الأئمة الشاذ والمنكر عندهم في الجملة إطلاق واحد، ولكن من الأئمة من يكثر من كلمة منكر كأبي حاتم الرازي كثير عنده جدا فيه، ومنهم من يكثر من كلمة شاذ وأمثال هذه العبارات، بمعنى أن المنكر والشاذ قريب من السواء أو هما سواء. ابن الصلاح جعل هذا نوع مستقل وهذا نوعان مستقل وسيأتي الكلام عليه. وذكر عن برديج الحافظ أن الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف مكنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر هو المنكر، فأطلق البرديج ذلك والمفصل. هو الآن ذكر انفراد الرجل، بينما المفرد اللي بالشاذ انفراد الشيوخ والثقات وأمثالهم، كأنه المنكر عام. وحقيقة أنه حتى انفراد الثقات الذي يسمى شاذا هناك قد يسمى منكرا فالاصطلاح أوسع من هذا. لكن ابن الصلاح يعترض يقول أطلق البرديجي ذلك المفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكار أو الشذوذ موجود في كلام كثير من الحديث. ابن الصلاح يسلم هذا أن الأئمة يردون الحديث الفرد في مواضع كثيرة بالنكار والشذوذ. إذن النكار والشذوذ محل رد بالتأكيد، ومعنى الرد هنا إنما يكون للرد بالتفرد معنى إذا كان الراوي في الأصل مقبول الرواية. يعني لما نرد حديث الضعيف لأنه تفرد هل له معنى؟ هذا حديث الضعيف معروف، إذن رده بأي شيء؟ بضعفه أو لا؟ ليس الكلام عن الرد بالضعف، هذا أمر خلص منه وانتهى، إنما الكلام في موضوع الرد بالتفرد. وعلى هذا يجب أن يكون الرد بالتفرد في من لا يرد حديثه في الأصل. وبناء عليه باب النكار والشذوذ واحد، باب النكار والشذوذ هنا يكون واحدا. طبعا بالصلاح له تعقيب هنا يقول إطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكارة، يقول قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم الحديث بالصحة بغير عاضد يعضده. الكلام ماشي إنه منكر للتفرد، لكن يقول يعني لا يحتمل هنا فيه يعني شيء من الاتساع الذي ذكره ابن الصلاح قبل قليل. يقول أما قول مصنف الصواب فيه التفصيل يقول فليس في عبارة ما يفصل أحد النوعين من الآخر. نعم هما مشتركان في كل في كون كل منهما على قسمين واختلافهما في مراتب الرواة. التفصيل الذي يريد ابن الصلاح ليس تفصيل الشاذ عن المنكر، ليس فصل الشاذ من المنكر، وإنما التفصيل في أي شيء؟ في التفرد، وأن منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. هذا قصد ابن الصلاح، هذا قصد ابن الصلاح. لكن ابن حجر يقول وإنما اختلافهم بمراتب الرواة. ابن حجر الآن يريد أن يفرق المنكر من الشاذ، وهذا أمر ما عني به أصلا من الصلاح. يقول ابن حجر، يقول فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ. يقول الصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ. طيب من عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح ما هو؟ تمام الضبط والحسن، خفة الضبط إلا أن يكون شيء، فهذا أحد قسمي الشاذ. على كل حال ابن حجر يريد أن يفرق الشاذ من المنكر، فيجعل الشاذ في رواية المقبول والمنكر في رواية غير المقبول كما سيأتي. يقول فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف منه وارجح منه من الثقة والضبط، هذا القسم الثاني من الشاذ هو المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور المصوب بسوء الحفظ والمضاعف في بعض مشايخه دون بعض إلى آخر كلام فهذا هو المنكر. طبعا ابن حجر على الكلام المشهور في كتب مصطلح متأخر المعاصرة أن الشاذ ما خالف الثقة من هو ثق منه، والمنكر ما خالف الضعيف فيه الثقة، هذا تفريق بين الشاذ والمنكر. لكنه يزيد هذا فيذكر أن الشاذ له معنى ثاني وهو ما ينفرد به من هو أقل من الصدوق، والمنكر ما ينفرد به أي ضعيف المستور وإلى آخره. تمام، ففرق هذا من هذا في باب التفرد وفي باب المخالفة. هذا تفريق تدقيقي من ابن حجر رحمه الله. لكن هل عبارات الأئمة تكون على هذا؟ لا، عبارات الأئمة ليست على هذا، عبارات الأئمة أوسع، والشاذ والمنكر قريب من بعض. وقد تكلم عن هذا الموضوع ابن رجب رحمه الله، كلام نفيس في شرح العلل، ونقل كلام البرديجي وبين هذا التقسيم، ونقل قبل ذلك كلام الخليلي، وكلام ابن رجب رحمه الله واضح جدا في هذا الباب رحمه الله عليه جميعا. طيب نرجع، يقول ابن حجر فبان بهذا فصل، فالتدقيق في التفريق بين الشاذ والمنكر لا داعي له اصلا. لكن ابن حجر ما يمشي مع هذا المثال، لكن يذكر غيره ابن حجر رحمه الله. الان الحديث صحيح ما في اشكال، لكن من التابعي فيه؟ هل هو عمر بن عثمان او عمرو بن عثمان الذي رواه عن اسامه بن زيد؟ مالك يحدث به عن عمر ابن عثمان، ومالك يدري أن الناس يخالفونها، الحديث لعمر بن عثمان وليس لعمر بن عثمان. كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر بن عثمان، عمر وعمر إخوان، ومالك يقول هذا بيت عمر وهذا بيت عمر، أعرفهما يعني ما يجهل، طبعا هو ما لحقهما لكن يعرفهما، يعرف أن هذا البيت كان لعمر بن عثمان وهذا كان لعمر بن عثمان، ويعرف أن الناس يروون هذا الحديث عن الزهري عن عمرو بن عثمان، ومتمسك برأيه رحمه الله إنه عمر بن عثمان وليس عمرو بن عثمان، لكن أطبقوا على أن مالك وهم في هذا وأخطأ، وأن الصواب أنه عمر أنه عمرو بن عثمان وليس ابن عثمان رحمه الله عليه. طبعا ذكر ابن الصلاح لهذا المثال مؤكد لما قلت لكم. طبعا هذا المثال لأي شيء؟ للمنكر المخالف الذي أخذ من المخالفة. طيب إذن سيكون عندنا منكر ثاني بأي شيء؟ عند ابن الصلاح، لأنه قسم المنكر إلى قسمين مثل الشاب، سيكون عندنا منكر بالتفرد. ذكر حديث أبي زكير وهذا ماشي إنه منكر، لأن أبا زكير يعني ما يحتمل مثل هذا، لكن هل يمنع أن يسمى شاذا؟ لا يمنع، يمشي فيه إنه منكر وأنه شاب. لحظة شوي، فالمثال هنا ليس فيه إشكال. ابن حجر ذكر ما في مقدمة مسلم، يقول علامة المنكر من حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ومستعمله. هذا كلام للإمام مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة في تقعيد لهذا الباب، وكلام مستقيم ولا إشكال فيه. طبعا مثال مالك تعقبه ابن حجر، طبيعي تعقبه لأن مالك ثقة ولا يستقيم عنده أن يكون المثال بحديث الثقات، وذكر مثال آخر ليس بالمهم الوقوف معه. ابن عثمان، ويكون تركهما لحديث مالك مع أنهما في الأصل يحرصان على حديث مالك عن الزهري، لكن في هذا الموضع لوجود الوهم. وإذا رأيت إسنادا من هذه السلاسل الذهبية مثل مالك عن الزهري لم يخرج في الصحيحين، فالآن عليك أن تبحث عن السبب، فعدم تخريجه في الصحيحين يكون له سبب مثل هذا السبب. طيب، الخلاصة أن المنكر والشاذ ليس بينهما كبير فرق استدعي التفريق بينهما، وأن الشاذ والمنكر قد يكونان بقيد المخالفة وقد يكونان بدون قيد المخالفة، وإنما بالتفرد، وأن ابن الصلاح وابن حجر رحمهم الله أراد أن يضيق مساحة التفرد بأكبر قدر ممكن، وأن صنيع الأئمة رحمهم الله ليس على هذه الصورة، بل الشذوذ والنكارة تكون في حديث الثقات من الرواة، وأن باب التعليل بالشذوذ أدق أبواب العلة، أدق أبواب التعليل، لأن التعليل له بابان بشكل عام، باب التفرد وباب العلة، لأن التعليل في معنى عام وهو كل سبب يفيد الضعف له معنى خاص، فعندما نقول التعليل أعني المعنى العام. باب التفرد هذا هو الذي فيه نفي الشذوذ، وباب العلة هو الذي يدل له الاختلاف كما ذكرته قبل قليل. الآن النوع الخامس عشر وهو نوع سهل.
النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار ومتابعة الشواذ. هذه الأمور تتداولونها في نظري في حال حديثها المفرد به الرابي أو لا، وهل هو معروف وظنه هو معروف أو لا. ذكر أبو الحسن محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. فينظر هل روى ذلك ثقة الخير، هل روى ذلك ثقة الخير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن الخبر أصله جوهري، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير، فإن لم يوجد ذلك فثقة فثقة غير خير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير عن وإلا فصحابي
بعدها
ولكن تقصر عن متابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك الشاهد أيضا، فإن لم يرو ذلك الحديث أصل وجه من الوجوه المذكورة لا تروي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو غير بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق من شيء، وينقسم عند ذلك إلى مطلوب منكر وغير مطلوب تناسب. وإذا قال في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة المسلمين، وتفرد به عن المسلمين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار من امتثال وجوه المتابعات فيه. ثم علم أنه قد يذكر في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في متابعات الشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله اعلم. مثال للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن عطاء بن رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اخذوا بهذا فبلغوه في التلوي. رواه مجرد عن عبد عن عطاء ولم يذكر فيه اتباع. فذكر الحافظ احمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. اما المتابع فان اسامه بن زيد تابعه عن عطاء، ورواه الاسلام عن اسامه عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبرتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن معدة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر. والله أعلم.
النوع الخامس عشر هذا أمره سهل وليس فيه غموض كالنوعين السابقين. يقول: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. طبعا تعقب ابن الصلاح حيث جمع أو عطف المتابعات والشواهد على الاعتبار، لأن الاعتبار يقولون ليس قسيما للمتابعات والشواهد، وإنما الاعتبار هو الطريق الموصل للمتابعات والشواهد. الاعتبار طبعا أصله، يعني لو أعبر بتعبير عصري، جمع الطرق للحديث والاعتبار. لكن لما ذكرنا الشذوذ والنكارة، حديث شذوذ ونكارة أعتبره، كيف أعتبره؟ أجمع طرقه وأنظر هل أجد له طرقا أخرى تخرجه من حد النكارة والشذوذ أو يبقى. فمن هنا جاء الاعتبار في هذا الباب. فالاعتبار هو عملية جمع الطرق للوصول للمتابعات والشواهد. طبعا هذه أول عملية في النظر في الحقيقة، لكن جاءت بعد الشذوذ والنكار، لأن الشذوذ والنكار أحوج ما يكونان للاعتبار لإخراجهما من حيز الشذوذ والنكارة. كل حديث يحتاج أن يخرج من الشذوذ والنكارة، ولا يكون هذا إلا بالاعتبار. فالاعتبار هو النظر في الطرق، والمتابعات والشواهد هي الطرق، فليست قسيمة لها. يقول فذكر أنهم وذكر المثال عند ابن حبان في حديث محمد بن سلمة يقول فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب. هو حمد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين. إذا أردنا نعتبره هل روى أحد غير أيوب عن ابن سيرين، إذا وجدنا أنه رواه غير حمد بن سلمة عن أيوب هذه متابعة تامة، إذا رواه غير أيوب عن ابن سيرين هذه متابعة بالنسبة لحمد بن سلمة قاصرة لكنها قاصرة بدرجة. فإن رواه عن أبي هريرة غير ابن سيرين قاصرة بالنسبة لحمد بن سلمة بدرجتين، وهكذا نترقى. إيش الفرق بين المتابعة والشواهد؟ طبعا مبدئيا تستعمل المتابعة بمعنى الشاهد والشاهد بمعنى المتابعة ولا ضير في ذلك، لكن المشهور عند المتأخرين أن المتابعة ما تكون من طريق الصحابي نفسه والشاهد ما يكون من طريق صحابي آخر، وقد يستعمل هذا بهذا بلا حرج فالأمر واسع. ذكر مثال المتابعة في هذا المثال الذي ذكره وأمره واضح. إذا لم يروى ما أحد رواه عن أيوب غير حماد بن سلمة ولا أحد رواه عن ابن سيرين غير أيوب، تمام، ولا أحد رواه عن أبي هريرة غير ابن سيرين ولا أحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، وش يكون الآن؟ فردا مطلقا. هنا يجي احتمال التفرد، احتمال الشذوذ والنكارة. متى وصلنا إلى هذا؟ بعد الاعتبار اللي هو النظر هذا. فيقولون تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين. طبعا اللي يكثر من هذه الألفاظ جدا الحافظ الطبراني في المعجم الأوسط، الحقيقة الكتاب هذا نفيس فيه نحو 10,000 حديث كلها في نظر الطبراني أفراد، وذلك يقول هذا الكتاب روحي. طبعا أحد يجمع مثل هذه الطرق بالصورة دي ما يجمعها إلا مثل الطبراني، 100 سنة حافظ واسع، يعني في عصر تفرد بسعة الرواية، ومع ذلك أي أحد يدعي دعوة كبيرة يكون عليه في تعقل. عنده 10,000 إسناد كلها يدعي فيها التفرد سواء كان تفردا نسبيا أو مطلقا، تعقب في شيء كثير، لكن يصفو له شيء كثير، ولا التعقب عليه سهل ولا معنى لذكر التعقب عليه لأنه كثير، لكن الذي يصفو له كثير جدا. ومثل الدارقطني في الغرائب والأفراد جمع شيء هائل، والتعقب على الدارقطني أقل بكثير من التعقب على الطبراني. البزار في المسند البحر الزخر ينص على التفرد كثيرا. هذه مجاميع الغرائب، مجاميع المناكير والشواذ، هذه هي الكتب، لكن الغرابة تكون نسبية وتكون مطلقة. المطلقة يعني الحديث ما يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، النسبية يكون مشهور عن أبي هريرة لكن ما رواه عن أيوب إلا حماد ابن سلمة، فهو من حديث أيوب غريب وإن كان من غيره. ذكر مثال آخر، حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح، رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار. الآن ارتفع التفرد عن سفيان ابن عيينة لكنه لم يذكر الدباغ، فبينهما فرق، ففيه تفرد باللفظة. ذكر أن البيهقي لابن عيينة متابعا وشاهدا يرفع التفرد، أما المتابع ذكر رواية أسامة بن زيد عن عطاء، طبعا هذه متابعة ليست تامة، وذكر الشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلى بن عباس. اعترض ابن حجر على هذا المثال كله لأن الشاهد هنا يقول محل ابن عباس، فالمفروض أن يكون الشاهد من صحابي آخر، تمام. وأيضا يقول حديث عطاء فيه اختلاف في هذا الباب، وذكر مثال آخر. تطبيق المثال ليس بمشكلة، يعني ممكن يكون اللي ذكر المثال ابن الصلاح، عفوا اللي ذكر المثال ابن حجر أحسن، وفعلا ذكر ابن حجر مثال أحسن، وهو المثال اللي مثل فيه بالنزهة، وهو حديث الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لفظ 30 هذه يقول كان يظن أنها ممن فرد به الشافعي، فوجد متابع للشافعي وهو القعنبي، ثم بدأ يذكر المتابعات إلى ابن عمر، ثم ذكر متابع لابن عمر وهو أبو هريرة، مع أنه كان يظن أنها فرد. ففهمنا من أن الاعتبار الدقيق يأتي عند ظن الفردية، أما الحديث اللي طرقه واسعة جدا فمن أول التخريج سيظهر عدم التفرد، إنما عندما يظن التفرد عليك أن تعتبر وتدقق وتوسع النظر، فقد لا يكون في الباب في الحديث شيء من التفرد. هذا ظاهر الأمثلة التي ذكرها ابن حجر وذكرها ابن الصلاح، ظاهر أنهم يريدون هذا، وإن كان معنى الاعتبار بشكل عام هو اعتبار طرق الحديث وجمعها والنظر فيها. وذكر الوصل والإرسال وما يتعلق به لزيادة الإسناد في آخر شيء، لكن كأنه الآن صب الكلام في زيادات الثقات على زيادات الألفاظ، والباب واحد في الأصل، وكأن الكلام اللي هناك في المعضل هو في الزيادة الإسنادية، ولذا جلب هذا إلى هذا ونبه عليه لأن الباب واحد. على كل حال ابن حجر ابن الصلاح يقول هو فن لطيف تستحسن العناية به. الحقيقة أنه من أدق الفنون، الباب يفهمه المتفقه، هذا الباب يفهمه المفسر، هذا الباب يفهمه الأصولي، هذا الباب لا ما تستطيع كذا، لكن في دقائق عميقة إسناديا يعني لا يستلزم يدخل فيها إلا المتخصص، أما الفهم العام في هذا فهو كتلة واحدة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله على محمد.